أنتم تستمعون إلى شبكة مايكس للبودكاست. التماس: بودكاست حواري يناقش المواضيع العامة بمختلف مجالاتها، يدردش فيه المحاميان محمد البيز وحسان السيف مع ضيوفهم الملهمين في مجالات اهتمامهم، مع إضاءات على تأثير القانون عليها. هذا البودكاست يأتيكم من شبكة مايكس للبودكاست.
فلما يتوقف المحرك هو اللي بيتوقف الدفع بالنسبة للطائرة، لكن ما يتوقف الطيران. بالتالي الطيارة ما تسقط سقوط مرة واحدة، لكن تدخل في مرحلة يسموها جلايدنج. الطائرات الصغيرة هذه مثلا أنت على 5000 قدم انطفى المحرك، فتقريبا معدل النزول بالنسبة لك في الطائرة 500 قدم في الدقيقة، يعني أنت عندك 10 دقائق كاملة قبل ما تلمس الأرض. فأنا بديت أفقد الخريطة والمعالم اللي على الأرض، فبديت أطابق، صرت ناسي الميكروفون والمايك والتواصل، فأسمعهم ينادوا على الطيارة لكن ما أجاوب. من الأمور المتعبة يعني في التدريب أمانة موضوع أنه طول الفترة وانت طاير تطفي لك المحرك. في أطفال ترى عندهم رخص طيران.
عجيب.
في أطفال.
كم أصغر عمر؟
من ناحية نظامية ما يسلموا رخصة ويطير بالطائرة بشكل مستقل إلا ما يكون يتجاوز 18 سنة أو حسب نظام البلد.
اليوم عن الكابتن علاء ناجي.
حياكم الله.
يا مرحبا، يا هلا والله. طبعا الطيران عالم جميل ممتع وخلاق. في بعض الناس يبسطون عملية الطيران انه سواق، يعني الطيار سواق، وبعض الناس يعني يعطيها ممكن وضع خاص جدا يعني وصعب ومعقد، وفي كلام عن الطيران الآلي وكذا. لكن في سؤال يمكن انه شوي عامي شوي، تسوقون بيدينكم ولا برجلينكم يعني؟
من الأشياء اللطيفة في قيادة الطائرة عموما أنك تستخدم الأربع الأطراف بشكل مستقل عن بعض البعض، يعني يدك اليمين يدك اليسار تعمل في شيئين مختلفين، والأقدام أيضا تحتاج أنك تتعامل معها بحيث أنها توازن عملية الطيران وتكون الطيارة ماشية في بشكل متوازن.
وفي مرايات
نتمنى يكون الاختراع هذا موجود.
وش الفرق بينها وبين السيارة مثلا؟ هل هي أصعب من السيارة؟
السيارة أنت بتقود السيارة في بعدين فقط، اللي هو يمين يسار وأمام خلف. الطائرة اللي هو يعني في
فوق تحت يمين يسار أمام يمين خلف يسار.
فالبعد الثالث هذا بيعطيك هي بيعطيك أمور أخرى مختلفة في التعامل معها، بالإضافة أنك أنت يعني بالنسبة للسيارة دائما على أرض صلبة. في الجو أنت بتتعامل مع الهواء، الهواء هو اللي بيشيلك، فتحتاج تعرف خلينا نقول إذا نقارنها بالطريق صلابة هذا الهواء، كثافته وكميته، مناسب غير مناسب، حرارته
معك ولا عكسك،
هذا كله يؤثر على أدائك بالنسبة للطائرة.
لكن الحين يعني في تحديد وجهة السفر، يعني إحنا نشوفك يوم كنت في سناب يعني تطلع دائم خاصة الجمعة تسافر يعني. ف يعني السؤال اللي يطرح نفسه انه هل تحديد وجهة السفر يعني امر سهل؟ يعني انت طالع مثلا حبيت تروح حائل ثم غيرت رايك قلت بصلي الجمعة في المدينة، هل هذا ممكن وسهل ولا في يعني
في عوامل كثير تساعد او تمنع فيه بخصوصه؟ اوكي. يعني في جزئية مهمة انه مهمة الطائر أكثر أو الكابتن قائد الطائرة أكثر من هو يتحكم في الطائرة، أنه يتعامل مع الطائرة والأحوال الجوية ومحطة الإقلاع ومحطة الوصول. هذه مهمة قائد الطائرة. فأنت مهمتك أنك تنطلق من نقطة A توصل لنقطة B، أو إذا تبي تغير رأيك نقطة C بشكل آمن، هذه مهمتك. الكنترول حق الطائرة أوتو بايلوت، خلاص شال الطيارة وراح. الآن في بعض المطارات اللي هي يسموها كات 1 وكات 2، هذه بعض الطائرات من لحظة الإقلاع لحظة الهبوط ممكن إذا كانت الطائرة والمطار مجهزين يكون أوتو بايلوت حتى ما تحتاج
قائد الطائرة. من الإقلاع للهبوط.
من الإقلاع للهبوط. قائد الطائرة مهمته التخطيط، معالجة الأوضاع والتعامل معها، والوصول بشكل آمن. ففي عدة عوامل تتحكم في اختيارك بالنسبة للوجهة أو تغييرها. أهمها هل عندك وقود كافي أو لا.
جميل.
لأنه ما في محطات فوق أكيد، ولا حتوقف ولا حتسوي أي شيء، فلا بد يكون عندك وقود كافي. الحوالي الجوية أحيانا هي تسمح لك أصلا توصل لوجهتك أو ما تسمح لك، أو تسمح لك بالتغيير أو ما تسمح لك، أو تفرض عليك التغيير أو ما تفرض عليك التغيير. والجزئية الثالثة موضوع التنسيق مع الجهات اللي لازم تنسق معها بخصوص اختيار الوجهة أو تغيير الوجهة، وهذه أبسطها يعني أبسط الجزئيات في التعامل. فإذا نحن نتكلم على اختيار مطلق هي ممكن تغير وجهتك، بس تبقى المحددات الأخرى للأحوال الجوية
حتى لو كانت خارجية. يعني أنا مرة قال لي واحد رجل أعمال ما أدري عن صحة المعلومة، يقول كنا مرة في طيارة خاصة طالعين من جدة للرياض، فيقول قالوا لنا الشباب إيش رأيكم نتعشى في دبي؟ فقلنا للطيار غير الوجهة لدبي، رحنا تعشينا في دبي. فهل هذه سهلة بهالبساطة يعني؟
يمكن يحتاجوا ان هم ينزلوا في مطار دولي ياخذوا يخدموا جوازاتهم على الاقل او بطاقاتهم، لانه لابد انك تسجل خروجك خارج الدولة. فهي يعني زي اي عملية اخرى، فما تخرج خارج الحدود الا لما تختم جوازك او اذا راح دولة خليجية بطاقتك
الهوية
الهوية تبعك. لكن كتغيير في الأجواء يعني هي أبليكيشنز كلها موجودة، وتقدم وتسوي وترتب أمورك وتعاير الطيارة بموجبها.
طيب دكتور علاء أو طيار علاء، وش يعني أول ما يبدأ الطيار في رحلته قبل وهو في الأرض، هل على طول بس يركب ويشغل ويمشي ولا في إجراءات سابقة؟
لا
يعني احنا نشوف مثلا احنا مسافرين عاديين نشوف في طاقم تحت في الأرض، ونشوف الطيار يعني العالم داخل عنده وطالع من عنده أوراق رايحة وكذا، فوش السالفة؟
تمام. أول حاجة يعني مهم جدا أن تأخذ على الاعتبار أنه الطيار هو المسؤول الأول والأخير عن الطائرة وسلامة اللي معه. أوكي، يعني ما يقدر يتحجج بعد كده يقول والله موظف الصيانة، ما يقدر يتحجج يقول موظف الحركة الأرضية، ما يقدر يتحجج يقول مالك الطائرة. المسؤول الأول والأخير هو قائد الطائرة، وهذه يمكن يعني برضو هتعرض لها في موضوع اتخاذ القرار بالنسبة أخير الرحلات والأمور هذه كلها. فهو المسؤول الأول والأخير، بالتالي لابد أنه يأخذ قرارات معينة قبل ما يقلع بالطائرة. أهمها أنه يتأكد أن الطائرة سليمة صالحة للطيران، أن وثائقها مكتملة، وإذا حصل لا شيء لا قدر الله شيء في الطائرة وكذا ما في نقص، إنه الرخصة جديد أو نافذة أو سارية، إنه التأمين ساري، إنه الشهادات حقت الطائرة حقت الراديو الكول الكلام ده كلها موجودة وقائمة، إنه الوزن اللي موجود في الطائرة مطابق مع الوزن المسموح والمتاح لها ما بين وقود وركاب، انه من اهم جزئيات معالجة الوزن، واذا صار في خلل يعني يأثر على.
بس مو المفروض الطيارة نفسها ما تسمح له انه يقلع ما دام عنده وزن زايد؟ مو تعطيه يعني ما في شيء امان يعني؟
الطيارة يعني فيها معدل للوزن المسموح، ما دامك داخل المعدل هذا فانت بتطير بشكل امن، والطيارة تستجيب لتوجيهاتك بشكل صحيح. إذا اختل الوزن هذا بالنسبة للطائرة، سواء بأنه صار مثلا الأثقل أو الأمام أثقل من الخلف أو كذا في موضوع التوازن، احتمالية يعني الخلل في التوازن أو عدم استجابة الطائرة بشكل صحيح تكون واردة في هذا الباب. في مجال
عنده مؤشر أو مقياس للوزن ويقدر يحدد الربع الامامي اليمين الربع الامامي اليسار،
يعني في اليات، وهذه من ضمن الاشياء لازم تاخذها. يعني واحد يقول والله مثلا الطياره كم تشيل اربع ركاب، اي بس اربع ركاب مثلا مفترض انه وزن كل واحد منهم 75 كيلو اللي هم انا وحسان السيف فقط مع بعض.
حسان 175.
فالموضوع الوزن مهم جدا ياخذ بيانات. هذه الاوراق اللي انت تشوفها داخله عند قائد الطائره، موضوع المانيفست حق الركاب.
ايش ترجمه المانيفست؟
القائمه
التشيك ليست. هو نفس المانيفست؟
لا غير التشيك ليست. المانيفست هذا حق الركاب، انه عدد الركاب مطابق. اذا انت في الطياره تشوف المضيف والمضيفه يعدي، هو كانه يقرا عليك وما يقرا عليك هو.
لا بعضهم في يده جاهز
قاعد يعد. هو قاعد يعد الركاب ويطابقهم مع الموجودين، وانه كل راكب عنده عفش طلع مع عفشه، وإذا في عفش طلع ما يكون طلع بدون الراكب المرافق له عشان موضوع السلامة وترتيبات هذه. فهذه كلها لابد إنه.
هل ممكن يعطلون الطيارة عشان ينزلوا العفش؟
أكيد. أوه. إذا الراكب ما طلع كل شيء يوقف. أي لين ما ينزل ثاني مرة.
يعني أنا ممكن لو أبعطل طيارة بروح أشحن عفشي وأجلس ما أركب، أجلس عند البوابة.
مو هذا هو، هذه واحدة من الأشياء. إذا تسمع أحيانا أنت جالس في المطار يقول على الراكب فلان.
هذا اللي عطنا أبو عفش هذا.
أيوه هذا أبو عفش.
عجيب، أنا حسبه هذا شخصية مهمة.
لا
يعني.
لا.
إنه إذا ما كان عنده عفش أصلا ما ينادوا عليه. بس ينادوا عليه إنه في
يعني عشان تضمن ما تروح عليك إيش حنعفشك.
بالضبط. يستنوه 15 دقائق ولا إيش.
هذه حيلة حلوة هذه عشان أوقف الطيارة.
أنا ما قلت شيء.
لا لا، لكن يعني الناس دائم عندهم خوف من الطيران يعني، وفي أنت عارف في فوبيا الطيران. يمكن واحد من الطيارين تكلم قبل كم يوم وقال ترى يعني فوبيا الطيران شيء بسيط ولا تأخذون حبوب، وصارت صجة على هالكلام. أنا ما ودي أدخل في هالجزئية الحين. أنا بسألك عن أنه لا قدر الله لو تعطلت يعني جميع الأجهزة في الطيارة، جميع المحركات، هل ممكن الطيارة تطيح؟
لا، الطيارة مصممة أنها تطير.
جميل. تمام؟ ما مصممة أنها تطيح يعني.
مصممة أنها تطيح. والجزئية المهمة تأخذ بعين الاعتبار أنه المحرك هو يعطي حي يسموه ثرست، يعني يعطي دفع للطائرة للأمام. أوكي؟ تفاعل الطائرة من خلال هيكلها وأجنحتها وأمورها هو اللي يخليها تطلع لفوق أو تنزل لتحت أو تلف يمين أو تلف يسار، مش المحرك. المحرك عنده وظيفة واحدة فقط، يدي الدفع هذا. تمام؟ فبحسب قوة المحرك يعطي سرعة الطائرة. فلما يتوقف المحرك هو اللي بيتوقف الدفع بالنسبة للطائرة، لكن ما يتوقف الطيران. بالتالي الطيارة ما تسقط سقوط مرة واحدة، لكن تدخل في مرحلة يسموها جلايدنج، يعني كأنها تسبح. تسبح
ممكن تبدأ تتحرك على بشكل أكبر
على
يعني
على الريح. لا تسبح، يعني تسبح على الريح. فأنت مطلوب منك
توزنها
بحيث أن يكون عندك يعني معدل هبوط معين مدروس، يعني موجودة عندك
ويقدر يتحكم
وتتحكم في الطائرة يمين. جميل. ويسار وفوق. جميل. وتحت إلى ما تنزل. فلو افترضنا إحنا نتكلم على الطائرات الصغيرة هذه مثلا، أنت على 5000 قدم انطفى المحرك، فتقريبا معدل النزول بالنسبة لك في الطائرة 500 قدم في الدقيقة. يعني أنت عندك 10 دقائق كاملة قبل ما تلمس الأرض. شايف؟ وتبدأ تشوف فين الأفضل مكان تنزل فيه.
أرض منبسطة، بعد عن جبل، بعد عن عمارة، بعد عن شارع،
بعيد عن الناس، بعيد عن تكوينات جغرافية معينة كذا، تختار موقعك. وهذا إذا كان موجود وطير. في طيارات الآن من الطيارات هذه حتى مجهزة براشوت نفس الطائرة، فمجرد ما يفتح ممكن ينزل في موقع زي الهوفرينج، يسموه زي
نزلة الطائرات الصغيرة يمكن. لكن الطائرات المدنية التجارية الكبيرة هذه
تعتبر طائرات مدنية، لكن ما هي جت اللي هي البروب هذه. في جت الآن.
وش الفرق بين الجت والبروب؟
المراوح أو الجت.
الطائرات اللي إحنا نركبها هذه اللي المروح الكبيرة.
نفس الشيء ترى، نفس الكونسيبت.
هذه جت ولا بروب؟
هذه جت.
أوكي.
تمام. اللي هي فيها المحركات هذه اللي تشوفها الكبيرة،
الريش الكبيرة.
اي المحرك النفاث، هذه الجت. البروبل والمراوح في بعض الشركات الان في بعض مناطق معينة في طائرات كبيرة لكن بمراوح، زي الطائرات العسكرية البي 52 هذه بمراوح.
C-130
ولا شيء. فشاهد الحال انه في طائرات مجهزة بهذا الشيء يستحملها، لكن الطائرات المدنية نفس المفهوم ينطبق عليها. يمكن في واحد من برامج في ناشيونال جيوغرافي يجيبوا حوادث الطيران وكذا. فزي كذا فقد المحركين وكان باقي له مسافة معينة وصعب انه ينزل، فاستخدم تكنيك معين انه صار يعني ينزل بالطيارة ويرجع يطلع، يعني انه يكتسب سرعة ويرجع يطلع عليه ما قدر يوصل لناحية المدرج ونزل.
يعني صار يستخدم السرعة القصوى في النزول في أنها تساعد على التقدم، يطلعها فوق ويتقدم.
جميل.
وأعطاها يعني تكنيك ما هو مكتوب ولا كذا ولا هو معتمد، لكن هو سواها ومشيت معه، ضبطت معه.
لكن أحيانا دائما يعني أنا مرة سمعت نكتة أنه في شخص عنده خوف من الطيران وتحامل على نفسه ركب طيارة وجالس هو في الدرجة السياحية في الخلف، فهم في الجو شاف واحد يعني لبسه لبس الطيار وقاعد يتمشى في آخر الطيارة يعني، فهو شك فيه فسأل مضيفة قال من هذا؟ قالت هذا الطيار. قال وين طيب شو الطيارة؟ طيب من يسوق الطيارة؟ قالت عادي. فراح مسك الطيار قال أسألك بالله تروح وتمسك الطيارة لطيب يحسن الطيارة يدين ورجلين يعني.
بينما هو تدخله ترى يعني في مجرد ما تقلع موضوع الأوتوبايلوت هذا ترى يعني اللي يجرب ويتعامل معه يعني يشوف
اللي هو الطيار الآلي.
الطيار الآلي يعني عموما فكرة الطيران وبعدين ما استجد عليه من مخترعات موضوع الجي بي اس وموضوع تحديد الموقع والارتفاع والأمور والآليات والمواضيع كلها يعني إنسان ما يملك اللي هو يقول سبحان الله سبحان الله شيء عجيب. أنا أقول يعني كأنه الطيران يعطيك جزء من ملك سليمان عليه السلام بلا استحقاق ولا نبوة. شيء عجيب لما تتعامل معه شيء عجيب سبحان الله.
قبل الجي بي اس أظن كان في عند الطيارين مشكلة أنه يضيع المكان ولا
ممكن المشكلة هذه موجودة إذا كان ما يتعامل مع الأجهزة بشكل صحيح ممكن
إذا يعتمد على ذاكرته يعني
ممكن في هو لا هو اللي بيحصل في عالم الطيران في حاجة هو يتعامل مع موجات الراديو ومخصصة فريكوانسي معينة من درجة معينة إلى درجة معينة من 110 إلى 118 118 118 هذه محددة للطيران شايف. فأنت في علامات موجودة زي وبالنجم هم يهتدون هذه علامات موجودة نفس الطريقة حقة النجوم لكن في الأرض وتتواصل ترسل ذبذبات بشكل مستمر على مدى الثانية وفي آلية تتعامل معها الطائرة تلتقط هذه الذبذبات. هذا موجود من قدم يعني من ثلاثينيات
على هالأساس الطيار يمشي يعني.
والطيار يعرف في يعني أنه إذا التقيت النقطة الفلانية النقطة الفلانية فأنت في المكان الفلاني على الخريطة وعندك تطابقها على الخريطة. هذه اللي هو يسموه إنسترومنت اللي هو الطيران عن طريق الأجهزة. في طيران إذا كان الجو صح وصافي وكذا تطير بحسب خريطتك في الموقع. وأنا أتذكر موضوع الـ يعني أنك تضيع موقعك هذا وارد خصوصا المستجدين. أنا أفتكر أول رحلة كانت أول مرة أطلع يعني خارج مدينة المدينة طالع من رابغ ليومبا وصلت عند يومبا المفترض حسب الخريطة اللي عندي
إنه خريطة ورقية
كانت ما كان في الأيباد والطيارة ما فيها الجي بي اس على الأجهزة هذه ومهمتي إنه أطير بمطابقة الخريطة على المواقع اللي في الأرض يعني لازم يكون الجو صح
أو في النهار
يعني. في النهار لازم في النهار ولازم يكون صح. ففعلا أنا ماشي حسب الخريطة مشيت لموقعي جيت المكان في منطقة معينة تلف منها بزاوية محددة توصل
ثاني
توصل
لك للمطار زي كده يعني.
توصلك للمطار. فوصلت هناك طلبت الإذن أروح المطار قال لي لا اتجه كمل شمال. قلت له بس أنا لازم أروح المطار حسب اللي موجود حسب الخطة أنا متدرب. وجهني شمال وكان في تدريب على التدريب عسكري عند المطار فكان باقي شيء وما كان عندنا معلومة عنه. هذه من أخطاء في التخطيط كانت بالنسبة لي.
من مسؤول يعطيك المعلومة؟
المفترض أنا أطلعها ومفترض أكون مسجل في حاجة يسموها نوتامز اللي هي الملاحظات للمطار اللي أنت متوجهه ملاحظات للطيارين في المطار اللي أنت متوجهه يقول لك مثلا المدرج الفلاني مغلق من الساعة كذا للساعة كذا في مشكلة في المطار في تدريب في قفز مظلي في كذا يعطيك ملاحظات. فيبدو يومتها ما كانت موجودة. فلما وصلت هناك قال لي أخي في تدريب عسكري ما تقدر تدخل. فأنا ما كان عندي لواحد من اثنين يا يعني أكمل لجهة ثانية أو أرجع للمكان اللي أنا جيت فيه أو أنه أنزل. فهو وجهني قال لي اتجه الشمال تقريبا على وشك أنهم ينزلوا. فوجهني للشمال فأنا بديت أفقد الخريطة والمعالم اللي على الأرض. فبديت أطابق صرت ناسي الميكروفون والمايك والتواصل فأسمعهم ينادوا على الطيارة لكن ما أجاوب
ما أنت مشغل عن
مركز يعني. وبديت أضيع يعني أنا شمال ولا جنوب ولا شرق ضاعت المعالم. بعدين فجأة يمكن بعد دقيقتين ثلاثة أسمع واحد يقول يا علاء
وين رايح؟
فأنا دقيقة قلت سم يا كرد قلت له طيب بس أنا ضايع. قال رد هم يوجهوك رد. حسبك طعت ولا طحت ولا شار شيء. فرديته فعلا بدأ يوجهوني يمين يسار وصلوني.
لكن على طاري التدريب أنا سمعت أنه في دائم معاناة مع المدربين أنهم شوي صعبين ويروعون الطيارين الصغار ويسوون لهم مقالب.
لا صعبين ما بالعكس يعني. شوف المدرب عنده مهمة أنه هو ينجح معك ومهم أنه ولما يسلمك لهيئة الطيران سلطة الطيران في أي بلد أنه إذا أنت رسبت تأثر على رخصته هو. فيهم أنك أنت تتجاوز وتتقن. يتعاملوا معك دائما من هذا المنطلق. يعني إذا شد عليك يشد لغرض معين لترتيب معين كذا. أو إذا يعني خلاص شافك ماشي معه بشكل جيد يمشي معك بشكل جيد. من الأمور المتعبة يعني في التدريب أمانة موضوع أنه طول الفترة وانت طاير تطفي لك المحرك.
المدرب يطفي المحرك
يختبرك
أوكي. كيف حتتعامل معه. أنك طبعا أول يوم مثلا
طبعا في لحظة رعب لما تكون إزعاج المحرك وبعدين يصير هدوء.
طبعا
هذا كان قلبك اللي وقف.
ايوه ما يقول لك يعني اول مره يعني ينبهك انه طيب عشان نرتبها ونسويها ونعملها هو موجود انت مطمن. بعد كده فتره مثلا وانت جالس فجاه وانت مركز ففجاه تشوف انه ما تعرف طب هو اللي طفاه ولا طفى من جد
ما تشوف يده تحركت
فيسحب لك
هو سويتش يعني هو ليش
هو الثرتل هذا اللي تشوف الطيارين ده اللي على قدام كذا هو هذا فيسحبه لورا الاخير. فسيد مرة راح تدور بشكل بسيط كذا لو حق الجو يعني حق الهواء وتبدا تستوعب وتتعامل. هذه
من اصعب المراحل.
هذه جزئيه مزعجه خصوصا اول مره ثاني مره ثالث مره. بس بعد كده تبدا تتاقلم معها تتعود عليها.
لكن بالنسبه للرخص الطيران يعني الحين يعني انا ابغى اصير طيار.
نعم.
وش احتاج يعني هل هو سهل اني اصير طيار؟
سهل جدا.
هل لازم اكون دارس بكالوريوس معين دبلوم معين؟
لا 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 في اطفال ترى عندهم رخص طيران.
عجيب.
في اطفال
كم اصغر عمر؟
من ناحية نظاميه ما يسلموه رخصه ويطير بالطائره بشكل مستقل الا ما يكون يتجاوز 18 سنه او حسب نظام البلد. لكن في اطفال وعندهم حتى اكروباتيك اللي هم يسووا الاستعراضات بالطائرات تطلع البنت مع ابوها يكون هو جالس مقعد الخلفي وامام ويترك له الكنترول بس هو يطلع لانه هو الطيار المرخص.
يعني الحين الاطفال يسوقون طياره ولا يسوقون سياره؟
ولا يسوقوا سياره.
يعني الطياره امن من السياره
جدا 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 كنسبه وتناسب. نعم
يمكن هي اقل وسيله نقل حوادث
الحوادث. نعم
يعني من حيث المده كم انا الحين احتاج مده عشان اقدر اصير طيار؟
يعني بنطلع احنا وحسان الان. نعم. معك من الاستوديو.
تمام.
ونبي تعلمنا من الحين بنبدا نحاول نحصل على ترخيص. متى نحصل عليه؟
ممتاز. تحتاج انت هي رخص الطيران في يسموها البرايفت الطيران الخاص بعدين الكوميرشال وبعدين الاي تي بي. الاي تي بي اللي هم حقون الطيران هذول النقل العام الطيران خطوط شركات الطيران وكذا لازم يكون اي تي بي.
وجه الكوميرشال وشو؟
الكوميرشال اللي هو ممكن ينقل معاه ركاب لكن ما هي للخطوط المجدوله شركات الطيران المجدولة اللي هي تشارتر ما تشارتر وكلام هذا كله. والبرايفت اللي هو احنا يعني ممكن اخذ معي ركاب بس ما اخذ منهم فلوس. اوكي. وفي الوسط حاجه اسمها انسترومنت ريتنج اللي هي ممكن تطير فقط بالاجهزه يعني تدخل في الغيم تدخل في كذا ما تشوف المعالم الارضيه تدخل بالاجهزه تطير بالاجهزه. هذه الرخص اللي موجوده. البي بي ال انت تحتاج تقريبا 60 ساعه طيران عشان توصل انك تاخذ يعني تكون مؤهل انك انت تاخذ الرخصه. وتتدرج في البدايه يطلع معك المدرب مره اثنين ثلاثه في عدد ساعات محدده ما يتاكد انك انت تقدر تسوي تيك اوف ولاندنج. بعدين يعطيك حاجه اسمها سولو وعند اي طيار في التاريخ اسعد لحظه في حياته لحظه السولو هذه بيقول له اطلع سولو اطلع لوحدك.
سولو معناته تطلع لوحدك.
اي تطلع لوحدك. ويمكن اذا دخلت على اليوتيوب تشوف انه
اللي هو اكتب سولو في يوتيوب
سولو هي سولو فيرست سولو فلايت اللي هو بعد ما ينزل يكبوا عليه المويه ويقصوا له التيشيرت حقه. هذه آلية احتفاليه
طقوس
معينه بالنسبه له. هذه دائما اسعد لحظه انه يعني سولو يعني تقدر تتحكم فيها تقدر تسوي تيك اوف ولاندنج تطلع ثلاث مرات ويسوي لك الساين اوف. وبعد كده في اختبار تحريري عاده يكون وبعد كده يكون في الاختبار العملي ما يكون من مدربك، يكون منها سلطة الطيران المدني. إذا تجاوزته يعطوك الرخصة.
كم المدة؟
60 ساعة. أكون يعني 60 ساعة أنا طائر، بس مو بشرط أكون أنا الطيار. هذا قصدك؟
لا لا، 60 ساعة تكون أنت الطيار، حتى لو كان جمك مدرب أنت دائما تكون
في. بس أكون أنا البايلوت
يعني. بالعادة كم تستغرق بالأشهر يعني؟
إذا أنت أخذها بشكل متواصل مثلا 3 أشهر
شهر. أوه بسيطة والله.
طيب والترخيص من هيئة الطيران المدني؟
مباشرة يعني في ساعات يعطيك ساين.
الحين هذا في برامج موجودة الحين في السعودية؟
في شوف يعني موضوع التعامل مع التدريب في السعودية في شوية صعوبات بحكم ندرة المدارس والمدربين في السعودية، ما هم متواجدين زي مثلا زي دول أخرى، لكن موجودين. واللي يبغى يتدرب حياخذ ممكن مدة زمنية أطول من غيره من ناحية الأشهر مش الساعات.
طيب وعلى المستوى الإقليمي الكويت بحرين في شيء قريب من
هذا؟ في مدارس في الكويت، في مدارس في الإمارات، الأردن يمكن هي الأكثر.
الأردن سمعت الأردن فعلا.
نعم يبقى التكلفة مرتفعة يمكن نسبيا.
كم متوسط هنا
التكلفة؟ يعني تقريبا تحسب للساعة كمتوسط يعني حوالي 1000 ريال أو 1200 ريال ما بين طيران ودراسة أرضية وكذا. موضوع القراءة مهم، المراجعة مهمة.
لغة إنجليزية ممتازة ولا متوسطة؟
متوسطة يعني تتجاوز
لغة الفوكاب الخاصة بالطيران،
مصطلحات
بالضبط.
يعني تقريبا كم؟ 100,000
تقريبا.
100,000 ريال
ايه تقدر يعني اذا كنت عم يقولوا ملتزم ومنتظم تقدر تحصل.
معقول
واقدر اصير طيار مثلا اللي قلتها
الكوميرشال او ATB تقدر. الكوميرشال تحتاج 200 ساعة تقريبا.
اوكي.
الانسترومنت والاي تي بي بما انا ما عندي تفاصيلها، لكن لا عدد ساعاتها اكثر ولها عدد اختبارات اكثر، وفي الانستراكتور انك انت تكون مدرب طيران برضو هذه جزئيه. بعدين في تايب ريتنج يسموه لك، يأهلوك على طائره محدده، يعني اللي يطير ايرباص مثلا 320 غير اللي يطير بوينغ 777، هذا يتاهل على الطائره نفسها.
لكن انت تاهلت على البرايفت وجالس في طيارة رايح جدة، قالوا الطيار مسكين جاءوا مشكلة انخفض السكر، نبغاك يا أبو حمزة تسوي لنا الطيارة.
والله يشوف إن شاء الله ما تحصل، لكن إذا شو أرجع أقول لك إنه مهمة الطيار يمكن أكثر هي يعني قيادة المحيط بالنسبة للطائر ومعرفة بعض الأمور وكذا. فإذا كان في توجيهات معينة بتوصل للشخص اللي يجلس على الكرسي هذا مكانه،
منين التوجيه المفروض يجيك؟
من
برج المراقبة.
برج المراقبة وكذا.
يعني أنت يعني تقول برج المراقبة هو له الدور الرئيسي إنه يساعد الطيار أو حتى غير الطيار في حالات الطوارئ.
شوف المراقب الجوي تحديدا إذا ماني غلطان أعتقد هي يسموها الأكثر الأعمال ضغطا، the most stressful jobs. هي المراقب
أكثر
الجوي
أكثر وظيفة
في الضغط، وأعتقد هو لازم يشتغل ساعتين ويريح مدري قديش بعدين يرجع ما يشتغل، لأنه المفترض نسبة الخطأ عنده تكون 0%.
والله
مش حتى فاصلة واحدة،
غير مقبول الخطأ.
غير مقبول خطأ لأنه يتعامل زي ما قلت لك مع 3 أبعاد، مع أجسام سريعة جدا، يعني أنت تحتاج أو سرعات متفاوتة معينة، بتكلم على 250 عقدة يعني حوالي 400 كيلو ولا كذا في منطقة في محيط 50 كيلو، يعني في ثواني معدودة بتتعامل.
لكن الطيار ملزم أنه يمشي على كلام مراقب الجوي حتى لو حسن في خطأ؟
لا، الطيار هو صاحب الكلمة الأولى والأخيرة. مسؤولية القائد الطائرة اللي يسموه right of way، أنه أنت أقوله to watch and avoid، to see and avoid، أنك أنت تقود الطائرة وتتفادى الاصطدام بالطائرات الأخرى والأجسام الأخرى. فصاحب القرار النهائي هو أنت كقائد الطائرة، ولكن لابد أن يكون هذا القرار منسق خصوصا في محيط المطارات. يعني عندك مطارات معينة في حدود 50 ميل من المطار، هذا أنت لابد يكون تنسيقك مع الطائرات الأخرى ومع الأبراج المراقبة المحيطة والأمور هذه كلها، لابد أن تكون يعني موجود أول بأول. وأنت لو تلاحظ يعني طول الطريق مثلا إذا عندك ساعتين ثلاثة طائر ستيبل، تواصلك أنت اللي تتواصل مع الآخرين، بس تقول تحدد موقعك أمورك أحيانا عشان ما تنام تتكلم لكن إذا وصلت في محيط مطار فتسمع الطيارات حوالينك والناس وتستنى دورك عشان تتكلم لأنه مهم أنك أنت ما تدخل على موجة أحد تاني يعني فتستنى أول ما تلاحظ لحظة صمت فتقول أنا موجود أبغى
وهكذا.
فموضوع التواصل في محيط المطار مهم.
طيب كابتن علاء نبي نغير وجهتنا
تفضل.
الآن بخصوص يعني المسافرين وحقوق المسافرين وأنا مسافر في المطار وتأخرت رحلتي والأشياء هذه يعني تأخر الرحلة هل هو مثلا إهمال؟ هل هو مثلا بسبب مسافر؟ هل هو خطأ مثلا من 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 الشركة من الطاقم؟ وش السبب؟
طيب ما في شركة طيران في العالم عندها رغبة أنه تأخر رحلتها لمدة ثانية مش دقيقة حتى لأنه كل ثانية الطيارة على الأرض معناته في كوست في تكلفة عليهم. فهذه مهم جدا أنه أي راكب يعرف لما يقول أنتوا أصلا عادتكم التأخير مشكلتكم أموركم
أو الخاسر الأول هي الخطوط
هي الخطوط. فبالتالي يعني أنه أنا يعني أكلف نفسي ولا أكلف شركتي مشكلة. التأخير لابد يكون له أسباب معينة كلها تدور حوالين مفهوم السلامة مع استثناءات بسيطة. السلامة إما أنه الأحوال الجوية ما تسمح لي بالإقلاع، الأحوال الجوية في الطريق سيئة ما تسمح لي بالطيران.
وش الأحوال الجوية اللي ما تسمح بالطيران؟
ممكن الرؤية غبار
المطر
لا لا
يعني المطر مو مشكلة
حتى الجليد حتى المطر حتى
غيوم سحب الركامية سحب العادية سحب
في درجات معينة مقبولة ممكن تتمخل لكن في أحيانا درجة الرياح تكون عالية جدا يكون مستوى الرؤية منخفض في المطار بحيث انك انت لو تبغى تسوي تيك اوف ممكن بزيرو فيزيبيليتي. الاشكاليه مش في تيك اوف في العوده. فانت لما بتطلع خربان محرك مثلا تبى ترجع طب اذا زيرو فيزيبيليتي ما ترجع. فلا بد انك انت تتاكد من الامور هذه كلها محيطه يعني محيطه بك. احيانا يكون في تكنيكال شيء فني في الطائره عطل جهاز معين ترتيب معين كذا. فقائد الطائرة يقول لك أنا ما أقدر أطير من غير الجهاز. في أجهزة أقدر أطير من غيرها لكن في أجهزة لابد أن تكون موجودة. أحيانا يصير تعب للقائد الطائرة نفسه يعني في قائمة معينة ما مفترض أنه ما يحس أنه هو فتيك كنت تعبان أو كذا. فإذا هو حس أنه هو تعبان لابد أن يعتذر ويسلم الرحلة على ما يجي الكابتن الثاني وهذه تصير تأخير. أحيانا أبو شنطة
حلو
ما يجي على يعني ما يطلع الطيارة ويصير على منزل الطائرة
سوى شكل العفش بس إنه تأخر.
فهذه كلها إشكاليات موجودة.
بس ليش إحنا نشوف إنه الحين أنا جالس في المطار وانتظر الطيارة أنا دائما حقيقي يجيني الهاجس هذا إنه هم عارفين إنه بيصير في تأخير طويل بس يقول لك تأخير نص ساعة
صحيح.
وهو عارفين أنه ما راح يمشون قبل ساعتين هل هو فعلا عشان يتفادون التعويضات؟
صحيح هي أول شيء التأخير في حد ذاته ما عليه تعويض. التأخير في حد ذاته ما عليه تعويض. في التزام رعاية على شركة الطيران
أيوة
أوكي.
تجاه المسافرين
وهذه واحدة من الأشياء الجميلة أنت في عالم الطيران تلمس وتشوف القانون يعني تعيش معاه في كل شيء سواء كقائد طائرة أو
كمسافر
كشركة طيران يعني في حركة ديناميكية عالية جدا بالنسبة للقانون. فبالنسبة للتأخير في التزام رعاية بالنسبة لشركة الطيران أنت موجود إذا يعني متوقع أنه تأخيرك حيكون ساعة إلى ثلاث ساعات أعتقد فالمفترض أنك أنت تقدم شيء معين
وجبة
مشروب أو كذا بالنسبة للموجودين أو مسافرين أو المفترض يكون مسافرين على الطائرة. إذا وصلت لست ساعات المفترض أن يكون في التزامات رعاية أخرى موجودة لهم اللي أعتقد هذه اللي توصل للوجبة الحارة والكلام ده كله. إذا تجاوزت فتعتبر كأنها رحلة ملغية وتحتاج إقامة فندقية والكلام هذا كله أو إذا ألغيت الرحلة في آلية معينة مالية لمعالجتها. فشركات الطيران تحاول أن ما توصل لموضوع الست ساعات هذا قدر الـ 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 الإمكان بحيث أنها ما تدخل في دائرة التكاليف والتأمين وش عارف إيه والكلام هذا اللي يرتبط به أو يدخل في مفهوم إلغاء الرحلة والتزام إيجاد رحلة بديلة أو سكن بالنسبة لركاب المسافرين. هذه الجزئية اللي فيها بأمانة يعني محاولات إدارة لأزمة خلينا نقول بالنسبة لشركة الطيران والبعض يحاول يديرها بشيء بطريقة أحيانا ما تكون في صالح المسافرين، وهنا يبغى المسافر اللي عينه مفتحة ويعرف يطالب أو كذا بالنسبة للموضوع.
يعني يحاولون يوفرون قدر الإمكان
في هذه الجزئية.
طيب كابتن، على الآن العفش مثلا، أنا الآن مسافر على رحلة الرياض واشنطن مثلا، يعني فجاي أنا والله ما أنا من حقي شنطتين قطعتين يعني الواحدة اللي هي أعتقد 45 أو 50 باوند تجي لتقريبا 22.5 كيلو، فالعفش حقي والله جاء في 30 كيلو يعني أقل، لكن حطيته قطعة واحدة يرفضون.
صحيح،
مع أني أنا أقول لو أنا موفر عليك، أنا أقول للموضوع أقول أنا موفر، بدل ما أخذ أنا من حقي أني أخذ القطعة الواحدة أصلا 22.5 يعني قطعتين 45. صحيح. انا ما اخذت 30، ما اخذت 45، انا موفر عليك بس حطها في قطعه واحده. يقول له حطها في قطعتين. صحيح. شو السبب؟
تامين.
كيف تامين؟
يعني اكثر شيء ياثر على القرارات في عالم الطيران هو التامين.
بوليصه التامين.
بوليصه التامين بالنسبه للشركه الطيران، بالنسبه للموظفين، ومعالجه ما يرتبط بها. فمن ضمن الأمور أنه المفترض أنه قطعة العفش ما تتجاوز أعتقد 32 أو 35 كيلو. السبب فيها أنه إذا تجاوزت هذا الرقم الموظف اللي شالها يفقد التغطية التأمينية عليه.
أوكي.
إذا صارت له إصابة وكذا، لأنه احتمال الإصابة بالنسبة له يكون عالي جدا في هذا الباب. فلا بد أنه شركة الطيران تقول لك لا، أنت لا تدخل
حد ما يشيل أكثر من هالوزن،
من هذا الوزن لموظفيني. فبالتالي حاول يراعي هذه الأمور. هذه جزئيات مهمة. يعني أنت مثلا كراكب من الأمور اللي نحن نغفلها أحيانا، إن واحد يجي مثلا يحط مجوهرات في شنطة وتضيع عليه الشنطة هذه، يقول لك والله عوضني. لا، أنا تعويض عن الشنطة محدود، يسموها وحدة سحب خاصة.
على أي أساس طيب يقيم التعويض؟
هو خلاص محدد بحسب في اتفاقيات ومعاهدات دولية موجودة. الآن في معاهدة اسمه معاهدة مونتريال، معظم الدول منضمة.
مونتريال هي أكثر شيء تكلمت عن التعويضات.
هي عن التعويضات تحديدا، فمحددة بالنسبة لفقد العفش وكذا والأمور هذه كلها. لكن الشركات الطيران ممكن من تلقاء نفسها تزيد ما تنقص، وصعب انهم يزيدوا. ففي المقابل انت مثلا حطيت مجوهرات في شنطتك وشحنتها، تسوي ديكليريشن افصاح انه ترى انا حطيت في الشنطه هذه قطعه المجوهرات الفلانيه قيمتها كذا، اذا فقدت ترى تعوضوني مبلغ كذا، موجود افصاح. وتدفع بريميوم هامش.
هامش كتأمين.
كتأمين. أيوة. والله تدفع $100 زيادة أو كذا. بحيث انه ترتفع ترتفع التغطية التأمينية حقك. بالتالي اذا فقدت الشنطة
تستحق التأمين.
تستحق التأمين.
الثمن اللي انت كاتبه.
اللي انت مكتوب في البوليصة اللي معتمد في هذا. نفس الشيء بالنسبة للحوامل في الطائرات، عملية الإفصاح والالتزام بالجزئيات. هذه كلها أمور إجرائية مهمة جدا أنها تأخذ بعين الاعتبار وأنا بتعامل مع عملية الإركاب بالنسبة لي
بالنسبة للجوال الحين. أنا أعرف واحد الله يستر عليه ما يسكر جواله أبد، يعني
مو بقاعد معنا
حتى أنه يقول أنا مرة كنت أسافر فوق أوروبا، ما أدري صحح لي المعلومة إذا كانت معلومة صحيحة ولا لا. يقول التقطت الشبكة وأنا فوق أوروبا، يعني مرينا بكذا دولة والتقطت الشبكة وإحنا فوق، هل هذا ممكن؟
35-40 ألف قدم يمكن كارتفاع، يعني صعب توصل، بس إذا أنت على ارتفاعات منخفضة
ممكن
تلتقط الشبكة وتنتقل من شبكة الأخرى. هذا رقم واحد. رقم اثنين، تأثيرها على معدات الطيران فرضية حتى الآن، يمكن صارت حالة أو اثنين كان في اشتباه أنها مرتبطة بذبذبات جوال، فالتعامل معها الآن من باب أيضا مستوى احتياط لمستوى سلامة معين. لكن أنا أتكلم عن تجربتي، يمكن بحكم أنه يعني وهي نفس الأجهزة في الطائرات الصغيرة نفس الطائرات الكبيرة اللي بيكون موجودة في الأجهزة، ما أشوف التفاعل هذا، وتكون جوالي شغال معي وأحيانا أكلم أو أتصل.
لأن أنا أذكر زمان
أنت تكلم جوالك وأنت تقود الطيارة.
إذا جاني اتصال أحيانا
تكلم.
لا أنا أذكر كابتن قبل أول ما يعني متى يعني بدينا نتعامل جولات في 96-97، ما مست يعني يمكن تدخل في عراك ونقاش ومشاكل مع الـ مع الـ
الملاح.
مع الملاح بسبب الجوال، أنه مو بس أقفل الجوال.
صحيح.
يعني بعد كم سنة أو قبل كم سنة من الآن ما صار وضع عادي تستعمل جوال. وش اللي تغير؟ هل هو الفكر والمفهوم يتغير ولا في تقنية تطورت؟
لابد أن التقنية تطورت، يعني ما نقدر نغفل جانب التقنية تطورت كثير من 96 الآن، وبالتالي قد يكون يعني معدل الاحتمالية أعتقد برضه يكون منخفض جدا، لكن يبقى من ضمن المنظومة حقة تعليمات الطيران أنه أغلق الجوال
حتى
في آخر المطاف يغلق الجوال، لأنه يعني أنت لوحدك في الطائرة يعني.
حتى لا يعني هل نقول الطائرة. مثلا الحين صار مثلا عدم ولا الخطر موجود لكن صار عدم اكتراث مثلا؟
احتماليته أقل بكثير جدا، احتماليته قريب من الصفر لكنها تبقى موجودة إلى ما يصف. عالم الطيران يعني ما يلغوا تنظيم معين مرتبط بالأمن والسلامة إلا بعد ما يتأكد
فحص عميق
يعني صفر، ما عاد معدل.
طيب منظومة التيك أوف، ربط الحزام، إغلاق الأنوار، إبقاء النوافذ مفتوحة، عدم طي المقعد، طاولة الطعام، هل هي يعني تحكم ولا فعلا لها وجود؟
لا ولها أهمية،
يعني يمكن طي المقعد والطاولة الطعام والحزام أنا أتصورها، لكن النوافذ، الإضاءة.
نعم،
في واحد معلش بقول لك هذه استطراد، أنه جت لما المضيفة قالت له اربط الحزام، قال أنا ما عمري سمع الطيارة طاحت وفيها حد نجا، كلهم ميتين إيش لربط الحزام عشان إيش يعني؟ هو يظن أنه الربط مثل ربط السيارة يعني.
صحيح.
أنه
أي.
ف يعني
الموضوع يختلف تماما. أول شيء بالنسبة للإقلاع والهبوط، أكبر معدل في حوادث الطيران هو دائما إما في عملية الإقلاع أو في عملية الهبوط، حوالي 80% من حوادث الطيران
أخطر شيء
تحدث في هذه
وأخطر الإقلاع والهبوط.
الهبوط
أكثر، الهبوط أخطر،
الهبوط أخطر لأسباب معينة، لكن هي دائما حوالي 80% في هذه المرحلتين، وإذا ماني غلطان أظن 75% أو 80% من هذه المرحلتين تعود لأسباب آدمية، ما هو الأسباب تقنية في الطائرة، يعني خطأ تقدير طيار في الغالب. لكن على أي حال مهم جدا إذا سارت إشكالية في وقت الإقلاع أو الهبوط أنه في إمكانية لإدارة الوضع، تمام؟ فعشان أدير الوضع بشكل جيد لازم الركاب كلهم يكونوا مستعدين وجاهزين لهذا الأمر، فبالتالي هذا اللي يجي تعليمات السلامة، أنه كيف تربط الحزام، كيف تسوي، كيف تعمل الكلام هذا كله. هذا جانب، أنك ما تميل الكرسي للخلف، لأنه لما تميل الكرسي للخلف إذا صارت مشكلة في الطائرة فالراكب اللي خلفك حيصير خروجه من مكانه صعب، فأنت كأنك بتمنعه من الخروج، فبالتالي يقول لك أرفع ظهر الكرسي في الإقلاع وفي الهبوط. بالنسبة للإضاءة وإطفائها، لأنه خصوصا في الظلام يعني بعد المغرب إلى قبل الفجر، العين تأخذ حوالي 5 دقائق عشان تقدر تتعود على الرؤية في الظلام، فإذا لا قدر الله يعني كان في نزول هبوط طوارئ أو كذا، فأنت حتتعامل مع منطقة مظلمة في الغالب، ما حيكون فيه أنوار وكذا، فهم يبغوا يهيئوك جسديا أنه أنت لو صارت الحالة هذه تقدر تشوف، تقدر تتصرف، يطفوا لك الأنوار وقت الإقلاع عشان تكون جاهز.
النوافذ،
النوافذ عشان تشوف أنت فين موقعك، فين أمورك، ما تكون مغلقة بالنسبة لك، وهذه تنطبق يعني في حالة الإقلاع وفي حالة الهبوط على الركاب. الحزام تحديدا مهمته يعني ما هو فقط أنه يقعك في مكانك، لكن خصوصا في ساعة الطيران موضوع المطبات الهوائية، إذا صارت إشكالية للراكب وما كان شركة الكابتن أضاء الموضوع الحزام، ربط الحزام، فبالتالي شركة الطيران مخطئة وتتحمل المسؤولية في تعويضك لو صارت لك طب هوائي خبط في السقف مثلا ولا شيء. لكن إذا ولعت الإضاءة هذه أنه أربط الحزام وإنت ما ربطت الحزام، فهذا خطأ موجود عندك، عشان كده يجوا يتابعوا معاك ويسووا كذا كله، إنه يعني موضوع التعويض هذه جزئية مهمة جدا بالنسبة لشركات الطيران. المطبات الهوائية ما تطيح طيارة،
أي جميل،
لكن توصل من الشدة بمكان أحيانا إنه هي
يعني ترمي،
تحس إن الطيارة بتنفك،
تحس بشيء،
والراكب ممكن ترميه إذا ما هو رابط،
ممكن تحركه من مكانه، ممكن تخبطه في السقف في حالات تصير بهذا الشكل. أو يكون ماشي يطيح يتخبط يتعور، وهذه كلها في الأخير تجي الطيارة يقول لك أنا مضطر أعوضك، فاسمع الكلام أربط الحزام.
أيوة. لا لو ما ربط الحزام ما ممكن يسوي ضده إجراء؟
في إجراءات تأخذ حيسموها أنرولي باسنجرز، اللي هم الركاب غير الملتزمين بالنظام أو المشاغبين، لكن يعني حدودها يعني إن أنا عشان ما ربط حزام ما هي بالضرورة أن توصل لهذه المرحلة، لكن يعني يجي مثلا والله يغني أو مزعج أو مصر يجلس في مكان ثاني أو اعتدى على راكب
مصر آخر، أنه ما يجلس في مقعده يتمشى في الأسياد
يعني، اللي هو مراد يلتزم بالإجراءات والأمور، هذا يعني ترى إذا دخل في هذه الجزئية مصيبتها مصيبة، لأنه من حق كابتن الطائرة إنه هو يقرر إلغاء الرحلة والرجعة
والله
أوكي، أو تغيير المسار وينزل في مكان ثاني، وبالتالي كل التكاليف هذه والأمور مش عارف تتحمل على أنرولي باسنجر، هذا اللي هو بيحاول يسوي المرجلة هذه في الـ في الـ في الـ في الطائرة بهذا الشكل. من الأشياء اللطيفة اللي تحضرني موضوع الجانب القانوني، إنه قائد الطائرة حسب نظام الإجراءات الجزائية عندنا هنا له صلاحية الضبطية الجنائية
بالنص منصوص عليه،
منصوص عليه نعم مادة 26
ويجب عليه الشيء هذا. يعني أنا مرة جاتني استشارة،
هو رجل الضبط الجنائي،
أي أنا جاتني مرة استشارة قانونية من وحدة الله يستر عليها تضاربت مع حرمة ثانية في الطيارة، وتقول إن الطيار ما اتخذ إجراءات،
يقدر الوضع يعني يقدر الوضع كل شيء بحسب تقديره، في يعني يمكن بكثر ما يمر عليهم أحيانا يقول لا هذه مضاربة عادية
يعني سلطة تقديرية بالنهاية
بالنسبة لنا.
لكن كيف تشوف مستقبل مهنة الطيران؟ هل تنصح الشباب بالتوجه له، أو أنه مع الطيار الآلي والذكاء الاصطناعي بيقل الحاجة لهم؟
أنه يستغنى عن الطيار أتصور هذه يعني مسألة بعيدة جدا عن التصور، لابد يكون الـ 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 يعني مهنة قائد الطائرة أو الطيار هذه تبقى دائمة ومستمرة، هذا جانب. اللي بده يأخذها كاستمتاع وكهواية أيضا هذا باب مفتوح وكبير جدا في هذا الباب. بالنسبة لنا هنا في المملكة في حاجتين يعني ماشية بشكل متوازي، يعني في جانب الطيران العام اللي اسمه جنرال ايفيشن اللي هو زينا احنا الهواء والكلام ده كله، في اللي هو نادي الطيران السعودي، وصراحة يعني مؤخرا خلال السنتين أو ثلاث سنوات الأخيرة انتقل نقلة نوعية كبيرة جدا جدا جدا، رئيس مجلس إدارة والأمير سلطان بن سلمان، وفي المشرف العام على النادي الكابتن عايد القاسمي، وفي الرئيس التنفيذي الأستاذ فارس الشهراني، صراحة يعني مجموعة عمل اهتمام عالي جدا. قبل فترة سووا يعتبر يمكن أكبر معرض طيران كان في الشرق الأوسط خلال الفترة الماضية في شهر مارس هذا اللي راح لمدة 3 أيام، في تشجيع على المجال، هيئة الطيران المدني بتتعاون بشكل جيد جدا في هذا الباب، ففي تطور بشكل متسارع في جانب الجنرال ايفيشن بشكل يخلينا ندخل في مرحلة جيدة جدا في هذا الباب. في جانب العمل احنا بنشوف ان شركات طيران بتنشأ، في تنافس، الدائرة تتسع، فأتصور دائما حيكون في طلب لطيارين جدد هم يدخلوا في المسار. المهم انه يتحلوا بالصبر الى ما يصلوا هذا المسار، انه عشان شركة الطيران في الغالب تاخذك لابد انك تطلب منك عدد ساعات معينة تكون موجودة عندك، وهذه فيها تكلفة وفيها مدة زمنية معينة،
لكن شكلها مهنة ذكورية. انا ما اذكرني شفت ركب طيارة فيها يعني سيدة تسوق طيارة.
الموجود يعني حتى هنا في المملكة عندنا ترى في
بس هل هم نسبة تذكر يعني؟
لا نسبة بسيطة، لكن يبقى على مستوى العالم في يعني في تزايد بالنسبة للقائدات أو الطيارات، إذا ما أدري كيف عملية التأنيث حقها
قلت طيارات اتخيلت
أقول لك مهنة ذكورية حتى اللغة ما هي ماشية
مع
تشتغلي ولا شغل طيارة.
الله يعطيك العافية.
العافية كابتن علاء، شكرا لكم، ممتعتنا والله.
العفو الله يكرمكم، ألف شكرا.
احنا مضطرين ننهي معك والله، انتهى الوقت ولا لا؟ رحلتنا مستمرة والله.
أنا استمتعت بكم إن شاء الله، وإن شاء الله في يوم نطلع سوا
بإذن الله. إن شاء الله أبرك الساعات،
الله يكرمكم يا رب. شكرا جزيلا.
مايكس صديقك المفضل الجديد.